الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
سبق أن الصلاة في الفضل كثير يشتق من الدعاء على الصحيح في اللغة، وفي مشتق من صلوين وهما عرقان في ظهر الإسلام، كذلك مشتق من صلي النار تصلية النار، وكذلك مشتق من الصلي وهو ملازمة الشيء، والأرجح أنها مشتق من الدعاء. وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتحة بالتسبيح مختتمة بالتسبيح، عبادة ذات ركوع وسجود وأفعال وأقوال مشروعة مفتتحة بالتسبيح مختتمة بالتسبيح. نعم، وهي أعظم أفضل الواجب والواجبات بعد التوحيد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذا الحديث سجد به من قال إن ترك الصلاة في الكفر، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده المخدجي وهو ضعيف. والعجيب المؤلف رحمه الله ما وجد هذا الحديث المتكلم فيه يدل على عدم ترك الصلاة، حديث كثير في هذا، ولو صح وهو محمول على أن على ما جاء في رواية ابن ماجه: من أتى بها ولم يتقص شيئا منها. المقصود أن الحديث ضعيف، لأن الحديث يدل على عدم كفر الصلاة، لأن من أتى بها كان له عند الله عهد من الصلاة، ومن يأتي بها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء لم يعذب فيخوك المعاصي، لكنه لا يصح. والأحاديث الصحيحة ثالثة على كفر تارك الصلاة، كحديث بين الرجل وبين كفر تارك الصلاة: العهد الذي بينهم صلاة من تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة المتعمدة فقد برئت منه ذمة الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هو قول جمهور العلماء وهو الصواب، أن ترك الصلاة كفر وردة ولو لم يدخل وجوبها، أما إذا دخل وجوبها فهذا بالإجماع، وهذا أي ضعيف لا يصح، أنا في سند المشهور. نعم.
الزكاة
نعم، لأنه جاء ما يخرج ترك الزكاة في حديث مانع الزكاة ونصفها لصفها من النار، وصاحب الإبل وبقر غنم يطبح لها بقاع في قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأصواهها، كلما مر عليه أولاها ود عليه أخفاف يوم كان من غير خمسين ألف سنة. ثم قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيه إما يلدنه وإما يلدنه، دل على أنه ليس بكافر، لأن لو كان كافرا دل كله سبيل إلى الجنة. فهذا النص أخرج الزكاة فبقية الصلاة: تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، علق القوة على توبة من الشرك والصلاة والزكاة، الزكاة في أعمال كثيرة وبقية الصلاة. نعم.
قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك.
نعم، الحائض لا تجب عليه الصلاة ولا تقضيها، النفساء نعم، كل من الحائض والنفساء لا ليست مخاطبتان في وجوب الصلاة، فلا تجب عليهما ولا يقضيانها عند إجماع العلماء مع الخوارج، لأنهم يجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاة. ولهذا لما جاءت امرأة جاءت تسأل ولم تحصي السؤال قالت ما بال الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت يعني هذا من بلدة حرورة وهي بلدة في العراق تجمع فيها الحوائج قالت يسكب الحرورية ولا تنجح فقال هذا يسكبون على أهل رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي
والنائم يستيقظ ثم يخرج الصلاة نعم
قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر
نعم هذا بالإجماع إن من جحد صلاة عناد كفر إجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل فلا أهل العلم هذا بمن أسلم في بلاد بعيدة في بادية بعيدة ونطق بالشهادتين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم يعرف لأنه معلوم ويعلم بأن الصلاة واجبة وأنها وأن الله تعالى فرض في الأمر إليه خمس مرات فإذا عرف ذلك وأصر حسن الكفر بعد ذلك نعم
قال ولا يحل تأخيرها عن قال ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا
تأخيرها
قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها
نعم ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو مسافر مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع الله وكذلك المريض لكن المسافر يقصر الرباعيه والمريض لا يقصر هذا يغلط في بعض الناس يظن المريض اذا جمع يقصر لا المريض يجمع ويتم الصلاه يجمع الظهر مع العصر اربعه واربعه ظهر اربعه والعصر اربعه اما المسافر يجمع واحد فهذا لا باس اذا نوع التاخير وهو يحل له الجمع جاز له الجمع وكذلك مثلا مستغلا بشرطها مثلا بشرط الطهارة مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بإذن اختياره أو مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب يشتغل بالشرط يعني سطر العرم سطر الصلاة هذا لا بأس أما لغير العرم فلا يجوز التخفيف نعم وكذلك الناسي هو والنائم هذا معلوم حتى يستيقظ وحتى يتذكر اما اذا اخرها بدون عذر اختلف العلماء اذا اخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متاولا قال بعض اهل العلم قال الطائف من اهل العلم يكفر ويكون مرتدا يقول النبي من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله وقال اخرون انه لا يكون مرتدا يقضيها ولكن لكن جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والسارق الخمر والعاقل والديه والمرابي صلى الله عليه وسلم والعافية نعم نعم بلى يصلي إذا لم يجد شيء يصلي لكن قال عليه يصلي كما سيأتي جالس لكن هذا وجد مشتغل بشرطها شيخ الثوب ظاهر كلام مصدف أنه مشتغل بشرطها في هذه الحالة شرط الوضوء يتوضأ أو وجد الماء ولكن لم يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت نعم ها إيه هذا ما يدري في آخر الصلاة الوقت لا لكن هذا عذر له في صلاة الجماعة يسوش ذهنه يأخذ ما يفكر نفسه حتى يصل على الصلاة لما يؤدي يتأخذ أما إذا كان يؤدي يتأخذ عنه فلا خلي نعم نعم لا لا ما ليس لا يجمع إلا من كذا علم مريض مسافر ما هذا تكفار ولا أعمال ولا شيء في هذا الجمع أعمال كثيرة إلى كل اللي كان تجمع وكذلك أيضا الخباز اللي يقول انا اجمع ايضا انا شغال 24 ساعه في المخبز واللي في المناجم واللي في المعامل هذا في الصار. نعم.
قال فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.
نعم. إذا ترك أي استثاب استثاب ثلاثا بس أيام فإن أصاب قتل قتل يعني حدا على كما على مذهب المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه يقتل كفرا والفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يرسل ويصلى عليه ويسمع المسلمين في مقابرهم وإذا قتل كفرا لا يرسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين في مقابرهم ويقتل على كل حال إذا كان لكن قصده هل كفر أو حد وحكم الحاكم يرفع الخلاف فالقاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يرسل ولا يصلى عليه وإن قتله حكم بعدم كفره قتله حدا يغسل ويصلى عليه ويسمع المسلمين في مقابره. قاعدة عند أهل العلم أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف حاكم القاضي إذا تمثل فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين ارتفع الخلاف. نعم.
قال باب الأذان والإقامة.
نعم.
قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت والإقامة تسمى أذان لأنه إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان الصلوات الخمس خاصة أما صلاة الاستسقاء صلاة العيد فلا ينادى لها صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة. أما صلاة العيد فيقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وصل فلا ينادى صلاة العيد ولا ينادى صلاة الاستسقاء لأن هذا خاص بالصلاة الخمس وصلاة الكسوف ينادى لها أصلاف الجامعة. نعم. ها كذلك. نعم. نعم هذا إذا تتعمد هذا أفضل جمع العلم لأنها تكون مرتد ويفتي بسماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليهم اللي يعتاد يحرص صلاة يصل في الباب الإسلام يكون مرتد. قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلاها لكن يكون كفر كفر أفضل يكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والصائب الخمر والعاقل والده. حجة من قال بكفره حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكعبة تركها حتى خرج الوقت في دون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وفي الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعل ما تفوته الجماعة والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم.
قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه.
نعم الأذان هو
قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء.
نعم للرجال دون النساء. أما المرأة ليس عليها أذان ولا يقرأ صلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل والأذان والإقامة جهل فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المفرد نعم المفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم القول بالوجود قول قوي يعني كل صلاة لها أذان وإقامة لما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن شجر ولا مقيم في حديث مالك المستهلك إذا كنتما في سفر فأذنا ولأمكما أكبركما وأخذ الأوامر الوجود وهي تأثر في حق النساء إذا كان وحدة يؤذن فيتساهل أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا علم ولا يرفع صوته بإرادة نفسه وإلا الأذان في البلد حصل للمقصود. نعم. ولكن يقيم لابد أن يقيم. نعم.
قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه.
نعم هذا أذان بلاد 15 كلمة وأذان أبي محذورة 19 جملة، أذان بلال 15 جملة، تكبيرات أربع الله أكبر الله أكبر في أولها، إشهاد ثاني أربع ثمان، حي على الصلاة حي على الفلاح أربع 12، التكبيرة ثاني الله أكبر 14، والتهليلة 15. هذه 15 جملة أذان بلال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة، وكان صوته جميل، كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يسهرون، فقال من هذا الصوت الجميل؟ فأوصي به، فلما أسلم أمره بأن يؤذن للناس، فعلمها ترتيب فيه زيارة أربع جمل شارتين. ترجيع معناه هو أن يأتي بالشارتين سرا ثم يقع بهما الصوت. إذا كبر ربع تكبيرات قال سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرجع يقول يرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترجيع لأنه رجع إليه مرة أخرى. صوته 19 جملة. هذا نوع من الأذان، الأذان أنواع والإقامة أنواع، لكن الأفضل أذان بلال أفضل، لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، استمر عليه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع، والتشهد أنواع كما مر في صحيح مسلم، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس، والاستفتاحات أيضا أنواع، الاستفتاحات أي لا تبيعون منها فقد فعل المسلم. نعم يسرع بينهم يسرع قريبا. نعم الظاهر ان هذا الاقامه مستقله، لكن اذا ينبغي ان يكون الاقامه تناسب بلاد نشق على الاذان ويسر الاقامه. اذان اقامه المشروع ايضا فيها زياده شهر بعض جمل الاقامه. نعم.
قال والاقامه 11،
هذه الإقامة إقامة تنقلها في البلاد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. شرط إلا تكبير في أولها وتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة، شرط يقول 11 جملة. نعم.
قال وينبغي أن يكون
الإقامة التي علمها الإمام محظورة فيها زيادة على إقامة بلال، هنا قريب 15 جملة. نعم. ها؟ نعم. التكبير يعني التكبير الأول أول الشفاء حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. نعم ثلاث جملة أربع جملة. نعم.
قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم هذا صفة المؤذن أمين صيت عالم بالأوقات، أمين لأنه مؤتمن على الناس، يخبرهم بدخول الوقت فيصلون، ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم امتنع عن الأكل، ويخبرهم بأذان المغرب فيصل الصائم، فلا بد يكون أمين صيت حتى يسمع الصوت، عالم بالوقت لا بد من هذا الصفات يتوفر في المؤذن. اما اذا كان هو امين الثقه فلا ينبغي ان يكون مؤذن، كذلك اذا كان صوته ضعيف لا يبلغ، كذلك اذا لم يكن عالم بالاوقات لجهل الوقت ما يعرف فلا لا بد يعتني له عنايه بالاوقات، لا بد ان يكون حيثا امينا، هذه الصفات لا بد منها في المؤذن. نعم.
قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم هذا الضبط الشرع من قائم على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة. الآن جاء المخدرة فالآن تبلغ يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس إنه يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة صحيح، لكن الأفضل أن يكون متطهر توضي متطهر، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن الإنسان يصلى على سبيل أحرام فيسمع صائم، هذا هو الأفضل. فلو أذن بعرس حصل المقصود، لكن هذا خلاف الأصل، ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم ويستحب. نعم ويستحب.
قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة ولا يؤذن أصبح عن يمينها وعن شمالها. نعم يا صابر لا لا صح صابر صح صابر مقوف. نعم ها نعم الأصل أنه ما ينقص لكن قد لا يقل لهم يعني كان مرور يسير أو يؤذي في غير البحث. نعم
قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
نعم حتى يبلغ حي على الصلاة هيا على الفلاح التفت من الصلاة حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير. قال بعض العلماء يستدير الحياة لكن يستدير والصلاة لا يستدير قدماه هذه كتابة وإنما يستدير بعنق يلتفت بعنقه أما جسمه ثابت. نعم لا 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 معروفة لا وهنا إذا لا لا اختل الصوت يضعف الصوت ومن قال إنه لا 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 يعني عمل بالسنة فلا هو وجه. نعم نعم سنة. نعم
قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم. ويترسل في الأذان ويأجر الإقامة
يجعل إصبعيه في أذنيه حتى يتنجع لصوته كلام على الصالة ويجعل إصبعيه في أذنيه.
فقط الحديث
فقط الحديث الحديث أو من أول
حيث النبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو تفرق على حيث النبي صلى الله عليه وسلم وهم في قلبة حمراء حمراء من أجل
من أجل من أجل ها شيخ. نعم هذا معروف بجحيفة عندي شيخة ها معروف بجحيفة. نعم ما أعرف بجحيفة.
وأذن بلال وجعلت تشجع وها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة متفق عليه. وفي لفظ ولم يستجب واتبعاه في أذنيه رواه مسلم.
نعم ألا ذكر سند اللفظ هذه الزيادة ونستدل سلم عليها ها هذا من قال ولم يستجب واصبعه ولم يقال ايش نعم الحكمه واضحه في هذا لانه اذا وضع اصبعين في اذنيه صار عند الحوت لا يسمع الصوت يكون هذا يدعوه الى ان يرفع الصوت. نعم ايش وضع اصبعين في اذنيه. نعم
قال فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه.
نعم
قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة.
هذا السنة ترسل يعني لا يشرع، لا يشرع في الأذان، طبعا الذين يشرع في الأذان يترسل لأنه يعني إعلام بدخول الوقت، يقول السكنة الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر، والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين من هذا المؤذنين الله أكبر الله أكبر، وإن فعل هذا فلا حرج، لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة، كل جملة من فصلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترحل يفصل كل جملة مستقلة تكون سكتة. أما الإقامة فإنه يحضرها يشرع فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين، بخلاف الإقامة فإنه إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد، ولهذا أمر بالأذان لترسل في الأذان وأن يحضر الإقامة يحضر الشيء. نعم يا لا يساؤل على ايش الاصل الاصل هذا الصبر، قال الله اكبر الله اكبر لما سمعوا قال خرجت من النار، الاصل هو هذا، كما ان الافضل في قراءه القران الوقوف على راس كل ايه الوقوف على راس كل ايه. نعم
قال ويقول في اذان الصبح بعد الحيوان
ايضا من الاشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل ان بعضهم يلحن الاذان يطرب به يطرب به، وبعضهم ايضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين، التكبيره الاولى يسرى فيها والثانيه مسرى، الله اكبر الله اكبر الاولى يقصرها والثانيه مسرى، ينبغي ان تكون متناسبه، لماذا التكبيره الاولى يسرى فيها والتكبيره الثانيه مسرى؟ هذا كله ناس عن الجنب التكبيرتين، فإذا ترسل وفصل في تكبيرها الأخرى ما كان في داعي لأن يخالف التكبيرتين، فكلها متناسبة صوت متناسب. نعم
قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم هذا حق في صلاة الصبح في الأذان في أذان الفجر، وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس، بعض الناس يظن ان الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فالأذان الأول هذا التنبيه، وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت، قد يكون فيها محتاج للنوم، لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك، لكن بعض الناس يتعلق بما جاء في بعض الروايات انها جعلها في الاذان الاول، فتدخل النوم في الاذان الاول، وهذا المراد به الاذان الاول يعني الاذان الذي يؤذن به لصلاه الفجر، والاذان الثاني هي الاقامه، يعني الاقامه ثم اذان ثاني، فالمراد بالاذان الاول الاذان للصلاه، والاذان الثاني هي الاقامه، يعني هذا اذان وهذا اذان، الاذان الاول اعلام بدخول الوقت والثاني اعلام باقامه الصلاه، ويدل على هذا الحديث بين كل اذانين الصلاه بين كل اذانين الصلاه، يعني بين الاذان والاقامه ثم الاقامه اذان. نعم تقول الصلاه خير من النوم، لان في الحديث اذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، وفي افضل الا في الحياه على شيء تقول لا حول ولا قوه الا بالله جعل السكه، والصلاه خير من النوم يقول داخل في قوله اذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول إلا في الحياة الأخيرة، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أما في الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، قد ذكر بعض الفقهاء الحنابلة وغيرهم أنه يقول أنه يجيب يقول الصلاة خير من النوم قال صدقت وبرد، صدقت وبرد، لكن هذا اجتهاد عليه صدقت وبرد، والحديث عام إذا سمعتم أن تقولوا مثل ما يقول، ولم يستثنى إلا حي على الفلاح في الحيوات. نعم والإقامة كذلك يجيبه، لأن هذا مثال. نعم يجيب المؤذن. نعم. لا مات ما فيها أنه قرنها إنما فيه ذكر ذكر التكبير فيه. نعم.
قال ويقول في أذان ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يؤذن
قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
يعني لا يجوز الأذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة يجوز له أن يؤذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر. نقول لكم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ما يجوز أبدا ولا بسنة لأن هذا أولا لا يجوز محرم لأن ما دخل وقت الصلاة إخبار بغير الواقع حي على الصلاة ينادي بغير قبل دخول الوقت. وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة صلت في بيتها قبل دخول الوقت وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت يترتب عليه مفاسد لا يجوز ولو بسنة شيء لابد حق إذا عصى عند الشخص يصبر ينتبه ما في داعي إلى العجل. نعم. لا بس فيها تخفيف إن كان يغلب على ظنه من الوقت دخل فصبر أما إذا كان يغلب على ظنه أو يشك في دخول الوقت يقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم. نعم. وين الجمعة؟ يوم الجمعة. هاي أنا الأذان الذي بين يدي الإمام. نعم هذا المسألة فيها سلام لأهل العلم. ينبغي للخطباء أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. أنه لا صح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت. حتى أن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته. الأذان بعد دخول الوقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا انتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر فجاء تعميم سماحة المفتي رحمة الله عليه وعمر من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها الأصل في الصلاة والجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان وثانيا انه هذا فيه اسباب الكسالى الذين يفتحون البقالات والمحلات يفتح ويعطي الله فيه صلى الله عليه وسلم الخطيب المبكر هذا الامام المبكر ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الاذان الدخول قبل الوقت ما الداعي لهذا تصلي عصر دقائق ربع ساعه أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة كيف تخاطر الجمعة ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض طبعا نبدأ وأخر عليها يأتي مباشر نبدأ وإذا تعميل ومع هذا كيف يعني يخاطر الإنسان بهذه الفريضة العظيمة ما في داعي إلى العدل وإن كان الصواب الصواب نفسه هذا الصواب أنه تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة لأنه جاء في الحديث في سنن في غير الصحيح سنن ما يدل على جوازها هو مذهب الحنابلة وغيرهم لكن مع هذا كله ينبغي في الإحصار ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا تصح إلا بعد دخول الوقت وفي سعي من ولاة الأمور أيضا يلتزم الحمد لله. إذا دخل الوقت على التقل وعلى العادة إذا دخل الوقت تدخل ويأذن الله. نعم كل الصواب أنها تصح الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت. نعم ما في تحديد ما في تحديد لكن هو الأذان الذي قبل التنبيه والتنبيه يعني يكون في وقت كافي يكون في وقت كافي. أما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وظهور من شرفة عثمان ما في أذان الجمعة إلا الأذان بين الإمام بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا يؤذن على الجورة مكان يدبه الناس إلى أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلى أربع فالحق. أما أن يكون الأذان الثاني مقارب الأذان الأول ما يحصل ما يحصل التنبيه المقصود التنبيه تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيأ الناس توضأ يغتسل المغتسل. أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان ثم ما يحصل المقصود يعني أقل شيء ما يكون نصف ساعة بين الأذان الأول والثاني. لا ما يظن هذا لأن هذا الأول تنبيه هذا الآن هذا تنبيه فلا أرى أنه يخلي ركعتين. نعم
قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم يعني جيدة إلا في الحالتين كما جاء في الحديث الآخر فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويسر هذا أفضل تقول منه تقول مثله. نعم
باب شراط الصلاة
طب. نعم ها فاسق ما ينبغي أن يولى لا لأنه غير مؤتمن لا بد أن يكون أمير إلا إذا لم يجد غيره لا ما ينبغي أن يولى ينبغي أن يكون غيره. نعم نعم إذا كان موضوع خور الحرب وإذا كان معلوم عنه لا ينبغي أن نعم بعد الأذان يصلي على النبي ويدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة ورسم مقام محمد الوسيلة فإنك لا تخلو
بعد
الأولى
نعم
مثل ما جاء مرة في صحيح مسلم إذا انتهى من الشهادتين يجيب المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. نعم ها إذا كان على الهواء لا بأس إذا كان على الهواء لا بأس تجيب لأنه لأن هذا المؤذن حقيقي. أما إذا كان تفسير فلا. نعم نعم يصح أنه إذا كان مميز وعاقل فاهم. نعم
السلام
عليكم إخضاع المؤذن هو غير يجوز كما سبق يتوضأ يأخذ يتوضأ ويرفع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ستة أحدها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
باب شروط الصلاة هذا هو المعصود الشروط التي تتقدم الصلاة الصلاة التي تشفقها بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة والشرائط والشروط تكون متقدمة. الشرط الأول الطهارة الطهارة من الحدث والطهارة أيضا من الأنجاس هذا الشرط الذي يصح الصلاة. أما الطهارة من الحدث الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأصغر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير كبر ولا صدقة من غلو. رواه الإمام مسلم في صحيحه. صلاة الصلاة إلا بالطهارة، لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة، فالشروط متقدمة. وكذلك أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبث في بدنه، يكون من النجاسة، يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة، ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر. فإن صلى في ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضا فلا يجمع المسلم. وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة. أما إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فصواب أن الصلاة صحيحة، لأن هذا من باب الترك، من باب السرور، والوضوء من باب الإيجاب. فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة، يتوضا إذا تذكر ولا يتوضا. وإذا صلى في ثوب نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن. إذا كان الثوب في مسلح يرمي المسلح ويدخل في صلاته، وإذا كان على الثوب يخلع الثوب ويبقى، إذا كان على السروال سافر، وإلا ممكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى وصلى الصلاة. نعم.
الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
نعم. الشرط الثاني الوقت، لا بد أن تكون الصلاة في الوقت. فإن صلى قبل الظهر فلا تصح، إجماع المسلمين. يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المفروضة في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبرائيل في يومين متواليين، أنه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والغسل في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأنه لصلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأنه لصلاة العصر عند اضطراب الشمس، وأنه لصلاة المغرب عند مغيب الشمس، وأنه لصلاة العشاء وبين نصف الليل، وأما صلاة الفجر وبين طلوع الشمس، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت. فإن صلى قبل الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين. وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعاد الصلاة. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
مثله.
مثله. ووقت العصر.
هذا وقت الظهر. من زوال الشمس، إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
نعم. هي الصلاة الوسطى هي الوسطى على الصحيح. يقول لك الحافظ على الصلاة هي الصلاة الوسطى وقبول الله تعالى فيه. جاء في بعض مصطلح التفسير الصلاة الوسطى صلاة العصر. لما جاء في الصحيح أن الذين قالوا شغلونا عن الصلاة، شغلونا، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا هو الصواب. تقيل صلاة الوسطى صلاة الفجر، تقيل صلاة الظهر، فالصواب أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين صلاتين ليليتين. لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الشيع، قد جعل لكم مثل الوسط من صلاة العصر إلى خرج وقت الظهر إلى الصلاة الشمس. نعم. ثم يدخل وقت الضرورة، وهو من صلاة الشمس إلى غروب الشمس، هذا وقت الضرورة. ومن مصير الظل الشيء مثله إلى صلاة الشمس هذا وقت الشيع. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
نعم.
ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر.
نعم. هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس.
يعني تقريبا ساعة وربع ساعة وثلث قريب من هذا. نعم.
ووقت العشاء
من ذلك إلى نصف الليل،
يعني من مغيب الشفق، توقع من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم.
ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني.
نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر.
نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، خلاف الفجر الحالي إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يغلب، أما وقت الفجر فإنه ينتهي السرحان قبل المشرق. ورقم الثالث حديث جديد، وفي حديث أبي الضرد في تحديد الأوقات النبي يحدد الأوقات هكذا، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى ظل كل شيء مثله، وقت العصر إلى الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغرب الشفق، وقت العشاء، ووقت العشاء إلى نصف الليل، وقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لما يصلي في جماعة أفضل من في أول وقتها؟
ما هي؟
في المرأة معنا يعني يصلي في أول وقت.
نعم. أفضل في أول وقت أفضل. إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه. إذا لم يشق عليه فهو تأخيرها إلى ثلث الليل. هذا هو الأفضل. لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة من يريد أن ينام. لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالتأخيرها. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث إذا رآهم يجتمعوا عجلوا إذا رآهم تأخروا أطلعوا تأخروا. نعم. نعم. الفجر الثالث يكون نور في الوسط، ثم يغرب مثل ذلك في السرحان الذئب. أما الفجر الثالث فهي في السرحان كذا. نعم.
ومن كبر لك.
نعم. لا هذا وقت الضربة في حديث الضربة وقت العشاء إلى نصف الليل. في نصف الليل تحديده يختلف الليل في الشتاء والصيف، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل تقسم نصفين، من غروب الشمس إلى مثلا غروب الشمس على خمس نصف وطلوع الفجر كم؟ خمس ربع، تقسم نصفين كم يكون؟ يعني من خمس 12 ساعة إلا ربع 6 ساعات. عشر ربع تقريبا وكذا، نصف الليل الليل طويلة.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت. إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت إذا كان معذورها مثل حائض طهرت ثم صلت، لكن لا يجب الإنسان أن يؤخرها إلى بعد صلاة الشمس، لا يجوز. لكن لو كان أهل الضرورة كبر فإنه أدرك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت، يعني في وقت، وهذا لمكان معلوم. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل.
نعم.
إلا في العشاء الآخرة.
نعم. صلاة الوقت في أول الوقت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها. مر لها من حديث البخاري في نفس الاثنين. حديث سئل النبي أي الصلاة في الوقت؟ في أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال بحمد الله. الصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم.
والصلاة في أول الوقت نعم. أفضل.
نعم. في الخلاف أخلاف هذا مشهور من العلماء، من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متأول، لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي، هذا مثل لاحظة، وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه جعل أسباب في الخلفاء فتتبرك الحظ، مو مثل الذي يركب الساعة على العمل تعمد زينه، هذا مهم هذا. وقد يكون متعود في بعض الناس المستشفى يكون مريض ويأخر الصلاة في بعض الأيام بالعجزة ولا أخرها حتى يخرج من المستشفى بجامعة، هذا متعود. إذا أخرها لم يكن ناعما نوما يعذر فيه ولا ناصر ولا متعودا فأرخى أخر جمع من العلم لأنه يكون مرتدا. تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله الذي يحبط عمله هو كامل. فقال آخر من العلم لا يحبط إلا إذا ترك الصلاة كلها، إذا كان يصلي بعض الصلوات ويكثر الصلاة فلا يكثر الصلاة. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين لأن الكفر كفر أصغر والصواب أنه كفر أكبر. الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر فإنه كفر. قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها، صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يأخذ وقت العصر يحكم بكفره، كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها. أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا حكم بكفره صلى الله عليه وسلم والآخر. إذا كان بيزن ذلك وعادة ذلك وليس له الأمر خفيف، فهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أثابه الصحابة كما نقل عبد الله الشقيق العقيلي أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، ونقلها الحزم نقل إجماع الصحابة، وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر صلى الله عليه وسلم. نعم إنسان جعل أسباب الصلاة، جعل ساعة جعل أو قال لبعض أهلي أصحابه نبهه، ثم لما نبهه فاتت فوات الحظ يريد أن يصلي لكن بدون اختياره، هذا معلوم ليس من سنة متفرقة. لكن إنسان ركب الساعة على العمل في بعض الناس ما يريد أن يستيقظ في الصلاة ويكون عادته باستمرار، هذا ما هو معلوم، هذا معناه تعمد ترك الصلاة. ولهذا لما كان في بعض أسفارها رد أن ينام في آخر الليل قال ملك الآن للصبح، فالتزم بلال فقال أنا فنام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العقل في هذا الإنسان يجعل أسباب شكره. نعم.
والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر.
نعم، الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق، إذا لم يشق فلا بأس، إن كان في البلد فلا تؤخر لأن في مشقة على الناس، صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس، فإن لم يشق كبيرا كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد، كان يكون في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين وليس معهم أحد اتفقوا على ثلاثة الليل هذا أفضل. أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا، صلي الصلاة في أول وقت يعني لا في مشقة على الناس. وكذلك الظهر في شدة الحر فإن أفضل تأخيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بها إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم. نعم.
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة،
ستر العورة،
ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمرتق بعضها.
إيش هذا ستر الثالث؟
والحرة
الثالث ستر العورة.
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة.
نعم، هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ذلك. والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائها، كان حمرة أو السواد أو البياض فلا يصف البشرة. بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن ترى قصيرة تصف البشرة، هذا ينبغي ولا حرص يكون عنده سروال ينصف فخذ وترى من ورائه البشرة، هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة، لابد يكون السروال إلى الركبة أو يكون الثوب خفيف ويكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة لمن ترى البشرة من ورائه ترى لونهم من ورائه. نعم، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة بالتباع وتشترى وأم الولد. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لها رجال أجانب، فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر وجهه. أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم، والصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من كفيها. بعضهم أيضا ذكر في رجلها، لكن الصواب أن الرجلين عورة، وأنه إذا بدت أبدت رجلها لا تصل في حديث ابن سلمة في أبي داود أن قالت يا رسول الله أتصل المرأة في درع الخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا وغطي ظهورها قد أبيها، فلا بد من تغطية الرجلين. أما الكفان فهو من الخلاف على قول أهل العلم، فالصواب أن تستر كفيها يبقى الوجه، الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها أجل تكشف، فإن كانت في محل في الجارة تكشف الوجه. نعم.
قال لي الشيخ البنت الصغيرة عورت البنت الصغيرة
سرقتها مثل الصغير إذا لم تكن إذا كانت صغيرة فكرد كالأمل.
الشرط الثالث ستر.
نعم. هنا لكن إذا كان جميع الفكرة من فكرة وجب أن تفعل ستر الفتنة، لأن غالب الناس أن الإماء لا تفتن. إذا جاء في بعضها أن الإماء لما ستر وجهها، وجاء في بعضها أن عمر ضربه وقت الشبهين بالحرائق، معروف أن الإماء تباع تشتر لها تباع ويكون سيدها ينظر إليها ليشتريها، لكن إذا فيها فتة وجب ستر دفعا لفتة، وبالأصل أنها ليست كالحرة فقط لها شاء، لأن هذا كالمتاع تباع وتشترى سرة لها أحكام خاصة. نعم. الآن ما فيها الآن ها السنة والحديث ما كان الأساس الإماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. السبع والتشترى ما في إماء له. الخدم الآن الخادمات كان بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإماء، الخادمات الآن في حرائق لا يجب الإنسان أن يخلو بها ولا يجب أن تكشف. الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد ولا إماء، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتلنا الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم صاروا أرقى يوجد، ثم يتسلسلون يتناكلون يكون أولادهم أرقى، لكن الآن ما في ذلك إنما في جهاد. نعم. إيه سبقه، لكن سبق أن هذا خشى الفتنة فإن يجب سبقه، لكن ما يشتك بها أو كان الجميع سترجع الفتنة. نعم. أعرف عورة الرجل
وعورة الرجل والأمة ما بين الحرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة،
يعني عورة مفصولة إلى الركبة حتى يتحرر. نعم. ها؟ إيه؟ وين الحديث؟ لا. إيه؟ في الصلاة وقت كان. نعم. هنا هو الحكم واحد، عورة الصلاة في غيرها واحد، لكن يجب على الرجل ستر العاقتين كما سيأتي إذا كان يجد يستر كتفيه أو أحدهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ستر واحد ليس على عاقتين من شيء، يأتي الكلام في العاقتين. نعم.
ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة،
ما تكلم عن العاقتين، فإيش وعورة الأمة.
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مصفوب أو دار مصفوبة.
ما أتكلم على العكسين، كلام في العكسين الأخرى أو لو لأن يأتي بعد الكلام في العورة. نعم. ومن صلى
في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته.
ها؟ وفي هذا ذلك كثيرا ولم تكن الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جاء ابن ماجه عمر ضرب خمسا شفر رسيل الشبه بالحرائق. نعم. نعم هذا هذا الاصل على لكن التفسير يعني مطلوب. الآن عرف السرة من الرجل من الرجل ولكن هل يمشي حاجة الآن هكذا كيف تصل على العرف؟ لا شك أن الكمال والأفضل تستر رجل الأمر يستر هذا كمال لا بسرعة لكن كلام في الإيجاب.
ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته.
نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته لأن المرصوب منهي عنه والدار والغصن منهي عنه والنهي يقتضي الحجاب. فإذا صلى في ثوب مرصوب أو صلى مثله لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عليه سورة لم تصح الصلاة. ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مرصوب لم تصح الصلاة على المذهب. أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الغصن ما صحت الصلاة. من البرادة وضع في الشرب فإذا توضأ منها يكون مغفر فلا تصح الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنه تصح مع عليه إذا صلى في ثوب مرصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت مع عليه لأن الجهة مغفر فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل. وإذا توضأ في ماء مرصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل. هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثوب مغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح وهذا هو الصواب لأن الجهة مغكة. ومثل لو صلى خلف فاسق وصلى خلف فاسق ما صحة الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر المنكر عليه لكن صلاة منهية عنه. والقول الثاني أنها تصح أنها تصح ما عليه فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار. وهذا هو الصواب وهذا المسألة معروفة لأن النهي قاعدة في هذا إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح بخلاف ما لو صلى في ثوب النبي هذا ما تصح بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة بخلاف الثوب المغصوب يعني منهي عن الثوب في الصلاة في خلف الصلاة. والأرض المغصوبة منهي عن غصبها الصلاة في خارج ثوب الحرير ما في عن الصلاة فيه ثوب اللي فيه الصورة ما في عن الصلاة فيه ما في عن لبسه سواء في الصلاة أو خلف الصلاة. أما الشيء الذي ما في عنه في نفس الصلاة هذا هو الذي يستحق الاتفاق. نعم. نعم فلا يتوضا فيه إذا توضا فيه يكون عصر حكم حكم الغصب كما صلى في ثوب المغصوب.
ما تعتبر من المياه العامة؟
لا المذهب لا تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة لكن الصواب أن تصح ما عليه لأنها لأن هذا وضعت لأوقفها أوقفها على الشر وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب صار في فوضى وصار في المياه تجري وتعطل الشر يعني موضوع على الشر فلا يجوز أن يقصي بها ويتوضأ بها. نعم. ها؟ إمام المسجد ما يبكي لأن هذا الواقف وقفها وقفت على الشرط مع الإمام مسؤولة غير فرد دخل في هذا الوقت وقت الشهر.
نعم. نفس المياه اللي يتوضا فيها يشرب بها.
نعم هذه موضوع أهل الوضوء، موضوع الوضوء هذه مبردة موضوع أهل الشرب، وهذه موضوع أهل العامة يشرب بها يشرب يتوضا. نعم. ولا يبحث عن مكان آمن في مكان آمن وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم.
البراد لبعض الأوقات فيها حار وبارد يتوضا من الحار.
ولا ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي الإنسان. نعم. ها؟ هي معروف. لكن لما وضعت في هذا المكان صار الماء يأتي إليه يبرد موقف. نعم.
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.
نعم. لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء. المرأة تتحلى في الذهب في يديها في أصابعها في رقبتها في أذنيها، لكن وكذلك الفضة، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في خوالي أكل شرب، هذا لا يجوز، لا رجال أو ملاعق أو قلم، كل هذا حرام لا تستعمل. يقول النبي لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإن أنا في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عنه الرجال والنساء، لكن المرأة تتحلى بها في الذهب والفضة، وكذلك لها لبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى، يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه، وكذا والحرير ليس له أن يتحلى إلا مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء. إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزاليز أو طرف الثوب مثلا أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم. فالمس لا مو بذهب، إن كان ذهب لا نوع من الأحجار الكريمة الله، ما هو من الذهب ولا من الفضة، ما يدخل في هذا، لكن إذا دخل من جهة أخرى من جهة الإسراف لكن ثمن مرتفع فلا ينبغي الإنسان أن يسرف ويلبس الشرف. نعم. ما هو بالظاهر لا في نهاية السلعة. نعم. الإنسان يتجنبها من باب يعني البعد عن الترفه ولا ما يسمى حرير المصنوع على شكل حرير. نعم. حرير يأخذ من جزء القلب، جزء القلب. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. نعم اللي يكون على سلع في أي طبقة يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل طبقة تقليها من الذهب ومن الفضة، هذا المطلوب. يستثنى من هذا المضبط إذا كان ضبة صغيرة من فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه دخل مسألة الشعر سلسلة من فضة، فإن الله يتسامح فيها أكثر من غيرها، فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة كثيرة من فضة فلا بأس، أما من الذهب فلا، وكذلك إذا كان ضبة كبيرة فلا. نعم. كذا يجب الرجل ما يجب الساعة فيجب. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يأتي جميعها ستر الفرجين.
نعم. إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا، والمراد بالثوب قطعة، القطعة الواحدة، فإنه يستر به عورته، فإن كان واسعا فتر به كفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحز، وإن كان ضيقا فالتجلد، رواه البخاري الصحيح. ومرض الثوب القطعة مثل الشاشة، إذا كانت تقع مثلا إذا كانت فوطة موجودة يستر بها عورته، فإن كان كبير ثوب واسع مثل الشاشة فإنه يستجلد بعضه ويضع بعضه على كفيه. فإن صلى وكتفاه مخصوصتان اختلف العلماء في صحة الصلاة، ورسول في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح، فاستدل بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على الإحجاء، فقال له بعضهم تصلي ورداءك على النسب، قال أردت أن يراني أحدق مثلك، فإن النبي قال أول كلكم ثوبان. والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفه إذا كان يستطيع، فإن لم يستر فلا تستطيع الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم سبب واحد يصعب في شيء وهو واحد يصعب. والقول الثالث أنه تصح مع الإسم، إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت مع الإسم، وهذا هو الأصل. فقالوا أنه لا بد أن يستر كتفه جمع من الحديث لا يصلي أحدكم سبب واحد يصعب في شيء، إذا وجد لا بد أن يستر كتفه. بعض الناس صلى في شنيلها علاج تبرز الكتفان، ينبغي النسبة مثلها. وبعض الناس المحرمين في الحج وفي الأمر تبدي في الحج يشتغل ولعله الليل صلاة، ثم تأتي الصلاة تجي على الصلاة يصلي ويكشف كثير، ينبغي الاتباع والتنبيه. لو يجي على الصلاة يضع الرداء على حالة كثير، يقول أنه لا يصلي أحد في صلاة واحد ليس على عهده من شيء. نعم. إذا كانت تلبس نعم، إذا تنزع إذا نزعها نزع المحلول. لا أشد من المطلي، هذا ملبس المطلي طبقة يسيرة على التلبس. نعم.
ومن صلى
ناسي إيش ما العاشر خلت ولا أكون حرج ذلك الناس ناسي. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها.
وهذا يكون إذا كان مثل الشرح الكبير يستطيع التزيد بعضه بعضه على حسبه. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما.
نعم. فإن قيل استر الدبر لأنه أفحش. نعم.
فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود.
نعم. العاري يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة، وكذلك العراة فإنهم يصلون ويكون إمامهم وسطهم ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة، ويصلى قائما صح. نعم.
وإن صلى قائما جالس ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم، لأنهم عدوا في هذه الحالة، إذا لم يجد ثوب نجس ولم يجد ما يغسله وليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على الطريق. وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو حدث في أرض نجسا صلى، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها.
نعم. الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها، لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر. شرط. نعم.
الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه
يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه، ولا كان يسير الدم من الفرج، أما في غيره فيعفى عنه شيء يسير. نعم. واليسير هو الذي لا يخش في نفس الإنسان نقطة يسيرة وما شاء الله. نعم. الأصل الطهارة إذا لم يعلم الحمد لله، الأصل الطهارة إلا إذا علم في شيء. نعم. إذا كان عنده إشكال عنده شك ورأى شيء يريد السؤال. نعم.
وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
هذا هو الصواب خلاف المذهب. من شعل غير المذهب. المذهب أنه إذا صار في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد. لكن الصواب ما الأمر المؤلف أنه لا يعيد. فصار في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاته صحيحة. أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوب نجاسة لا يعيد صلاته صحيحة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وفينا عليه أذى فينا عليه والصحابة عليهم فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك الصلاة؟ قالوا رأيناك خلعنا فخلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول الصلاة. فل هذا على أن صلى في ثوب نجاسة نسيها أو جهلها فإن الصلاة صحيحة. وهذا بخلاف الوضوء. لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة. يعني لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الفروج. نعم.
وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
نعم. إذا علم الصلاة يزيلها إن استطاع من على صلاته. لو كان دم في غسلته ولا في طهارته يأخذها ويرميها ويبني على صلاته أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر. فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق.
نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في هذا الحديث النبي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صح. المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن صار فيها من رفع الشرك فلا يجوز. والحمام كذلك له مكان لاكتشاف العورات. المرض بالحمام الحمامات التي تؤجر تكون تحت الأرض وهي حار وبارد. هذه الحمامات جاء في الحديث من كان يؤمن بالله والآخرة فلا يدخل الحمام إلا بإجارة. حمامات تجد في الشام وغيرهم تجد من أبيه. كان في حمام في المدينة يؤجر يكون حار وبارد يكون في اجتماع وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويجلس فلا بد أن يكون عليه إزار يستر ما بين السره والعورة. ولهذا قال في الحديث ما كلمه بالله والآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. ليس ما في الحمام في الجبوت هل في البيت هذا ما يسمى الحمام. بس إذا دخل الحمام ليس عن الباب لا ينزل ثوبه ويغسل. وهذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عندهم أناس. نعم. الأرض كلها إيش؟
الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقال.
نعم. المقبرة لأنها وسيلة الشرك والحمام لأنه كان سبب العورة والحش يعني مكان قضاء الحاجة النجاسة. وإيش؟ وقارعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق في تضيق الطريق وفي خطر عليه من المارة فلا يصل في قارعة الطريق. نعم.
وأعطان الإبل
كذلك أعطان الإبل جاء في الحديث الذي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والمرء أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كما بارسها عند الماء ومراحها في الليل. أما المكان الذي تمر فيه تبرك فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان. أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا بخلاف الصلاة في المرض والغنم. نعم.
الشرط الخامس
جاء ببعضها أيضا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله المقبرة والحمام وبعضها المجزرة أيضا والمزبلة. سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. يعني لا تصح لأنه لم يستقبل وكذلك داخل الكعبة تصح الفريق أهل القلوب فوقها ولا تصح الفريق داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزء منها فلا بد أن يكون خارج. تصح النافذة داخل الكعبة ولا تصح الفريق عندهم هذا هو الفرق فوقها نعم.
الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم الشرط الخامس استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة فإن كان بعيدا يكفل بها، وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجد الإنسان يصلي على الراحلة على الدابة أو على السيارة إلى أي جهة، ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب، إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهة السجدة. النافلة يتسامح فيها، كان النبي يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة، أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة. النافلة يتوسع فيها ولا يتوسع في الفريضة. نعم.
الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم إذا المعذور العاجز عن استقبال هذا الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العدو يصلي ولو غير جهة القبلة، وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويرسل إماعة خائف من العدو، هذا مستثنى حيث أعد
إلا استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
نعم.
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة.
نعم ويدخل في الخوف قساء، كان النبي صلى صلاة الخوف على أنحاء مختلفة، قال الإمام أحد ورد صلاة الخوف على سبعة جوف كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلى مرة من جهة العدو ولو كانت قبل خاتة يستجهون للعدو، وصلى في صلاة الخوف يصفون صفين في الصف الأول فيكبر ويكبرون ويركعون ويركعون، فإذا جاء السجود سجد وسجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني أحد، إذا قام للركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني أحد راكبا، فإذا سلم النبي قال هؤلاء ركع وهؤلاء ركع، هذا وجه منه. هناك وجوه أخرى الذي صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، ثم جاء الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم بهم، جاءت على أنحاء مختلفة. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
نعم إذا كان قريبا الكعبة لسهلها لا بد أن يصيب عينها، بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا على الكعبة ما تصح الصلاة، لا بد أن تكون وجهة للكعبة بحيث أن لو كان الخط يصل إلى الكعبة يكون تشاهدها. نعم. أما البعيد يكفي من جهة. نعم.
وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم.
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
نعم. من فرق بين الحضر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد يوم المسجد والمحراب يسأل، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد، يعني غير معلوم البلد غير معلوم الفرق، لابد أن يسأل إذا سأل أي واحد يدل حال القبلة أو ينظر في المحاريب. أما في البر فإنه يجتهد، وإذا اجتهد حسب العلامات التي يعرفها، إذا كان في الليل نجم القطب ينظر الشمس ينظر القمر يسأل من يثق به، فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة، فإن تبين بعد ذلك أنه إلى غير جهة القبلة فلا يعيد لأنه معلوم بخلاف الحضر. نعم. نعم قدم ايش ايه لا ما الصواب انها لا يجوز، بعضهم يرى انها الضرورة في حال لكن الصواب انها لا تصح اذا صلى امام الامام صلى في الصحيح. نعم ها ايش فراغ اي نعم لا بد منها. والإمام يصلي تحت الكعبة إذا حضر الناس، يصلي تحت الصلاة. نعم.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
نعم، إذا سمعت شخصان في السفر ثم اجتهد قال أحدهما قبلهما، قال الثاني قبلهما، كل يعمل على الاجتهاد، يصلي كل واحد، لا يصلي على الجميع، هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد ولا يصلي إلى الجهة، والثاني الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه، إذا كان هذا أوثق صلى معه، إذا كان هذا أوثق عنده صلى معه، وكذلك اللي ما عنده على رأسه ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم. وكل منهم أخطأ في صحيح، كل له اجتهاد. نعم.
مثل إمام في الحرم إذا كان يصلي عند المقام وبين الجهة الأخرى أصلا قريب من الكعبة.
لا أصلا كلام في الجهة التي فيها كلام تقدم. نعم.
الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير للزمن اليسير إذا لم يستفها.
نعم. النية، النية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا بد من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك النية تصير يعني فريضة نافلة راتبة وتر التراويح اللي هي للتفريض وتتقدم قبل فرض يسير إذا لم يستحق. نعم.
باب آداب المشي إلى الصلاة.
بارك
إذا علم
أنه يأخذ قبل خروج الوقت يعني هو بخير إذا كان يستطيع يصلي يصلي في مكان ما في
دورة
ها؟ في نفس دورة المياه إذا كان يغلب على ظن فإن خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله. ها؟ ينويها ايه؟ لا ما ينتقل، وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة، لكن فريضة لا ينتقل إلى نافلة. إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة صلى الظهر وحدة في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة، ينويها نافلة ويصلي ويصلي معها إذا كان الوقت واحد. أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك، انتهى رضي الله عنه، لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك يصلي الجماعة. نعم. ها؟ يدور يدور مع كل حاجة يعرف إذا كان عارفه طائرة سفينة يدور معها، قال العلماء يدور معها. نعم. ها؟ ما يحتاج إلى تأملها. الأصل أن لا يأخذ الأحسن إذا كان هناك في ساعة فالمعلوم فيه يحتاج الوسائل التأمل الحمد لله البيوت في تأمل يحتاج قد ينتهي الماء والماء مخصص للمسجد. نعم. كل واحد يصلي وحده ولا يكتب لها الشرط، الشرط مقدم والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب. ما في تنافس، ما يوجد تنافس، احنا مجتهد محتاج يعني يعلم عنده ادله يقول انا هرس كل هذه تنافس عنه هو يعلم ما يمشي. نعم. ها؟ لا كل واحد يصلي وحده. نعم. لان الشرط الشرط هو الشرط. ها؟ ها؟ لا ما يكفي البخار، ما يكفي، لا بد من الماء. نعم. البخار ما إلا إذا قيل أنه يخرج ماء، لكن لو يخرج مادة ماء تجمع ماء ممكن، لكن البخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن الشمس أن النجاسة تطهرها الشمس والريح، الصبر لا تطهر إلا بالماء، الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل العلم، ومثل البخار قرأ. والصواب أنها لا بد من الماء، لا يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما زال الرجل الأعرابي في المسجد أمر من يهدين صب عليه من الماء، ولو كانت الشمس طاهرة لا تركه تكي الشمس طاهرة ولا يصب عليه الماء. نعم. محاليل لا الصحور هذه بعد مشكلة يصل ما يجي الصلاة عليها إذا كان فيها مادة مشكلة. المقصود أنها ينبغي ألا يصل فيها بالنجسة، توصل بالماء ثم يصل بها. نعم. ها ثم موضع النجاسة إذا كان في نجاسة في حيلها لها. نعم. ما ادري والله انا اذا وجدت شيء تاتي بها. نعم.
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في عمده الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، أن يمشي بهدوء وقد يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون عنده سكينة، يكون عنده وقار، لا يكون عنده العجلة والسرعة والرشد في الأدب، فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله ليؤدي سكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم.
قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر الحسنات، لأن الخطا تكسب احدى خطاه تكسب له حسنه والاخرى يكفر بها عن خطيئه. نعم.
قال: ويقارب بين خطاه ولا يشبث اصابعه.
نعم، لا يشبث بين اصابعه اذا كان في ذهابه الى المسجد وفي انتظاره الصلاه، لما جاء في الحديث: لا يشبثن أحدكم بين أصابعه، فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا كان صلاة فلا بأس بالتشبيه، ثبت صحيح في قصة في حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي تسلم ركعتين، ذهب إلى خشبة معروضة مخل المسجد تشبث بين أصابعه واتكى عليها كان غضبا، يعني يعتقد انه انتهى بالصلاه وبقي عليه ركعتان، فجاء باليدين قال: هذا كيف انتصر في الصلاه؟ والشاهد انه شبث بين اصابعه، دل على انه بعد الصلاه لا باس، لكن قبل الصلاه لا يشبث. اذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاه في حكم المصلي، فلا يشبث بين اصابعه. نعم.
قال: ويقول: بسم الله بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا يحتاج إلى دليل. هذا الذكر في الشرح دليل، إذا دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه ولم يذكر الأهل يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة. قريش بسم الله،
قال: ولا يشبث أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات،
يعني هو في طريقه، محتمل يكون في طريقه أو عند دخول. نعم. شو عندك زيادة؟ لا هذا سائل، لا هذا يأتي الدعاء، هذا غير هذا. نعم. نعم إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المثال وليس له دليل نعم، لكن إذا اعتقد على أنه دعاء عام نعم، لكن إذا كان يعتقد أنه مستحب وما عليه دليل نعم بدعة ما يزيد ما يأتي شيء من عنده نعم، هذا يحتاج إلى دليل ما لك إلا دليل نعم ما لك إلا دليل. بسم الله يقول إيش؟ بسم الله الذي خلقني.
قال رحمه الله ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا قطرا ولا رياء ولا سمعة
أشرا،
فإني لم أخرج أشرا ولا قطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم هذا جاء في حديث أبي سعيد ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف، وذكره الإمام الشيخ عمر بن هاب في رسالة البشير الصلاح، اللهم يسألك بحق السائل عليك وبحق من شاء هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا ضفرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث ضعيف ضعيف، يقول فيه التوسل بحق السائلين، لكن لو صح المراد بحق السائلين حق السائلين الإجابة، وحق الأنثى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، يعني لو صح ما في محلول يمكن تأويل اللهم أسألك بحق السائلين عليك، يعني توسل بحق السائلين، هذا حق السائلين الإجابة، لأن الله وعد السائلين وإذا سألك عبادي عني فإن قريب، وحق المسأل الإفهام، لكن الحديث ضعيف يكتفي بالموارد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لسان نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وأمامي نورا خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزيد نورا، هذا واحد، أما هذا في ضعف. نعم ها أطيب نعم أطيب ها توسل حق في حق السائلين الإجابة وحق الممشى الإجابة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.